والآن مع شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 92 و700.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فمع الأرجوزة المائية المباركة المختصرة في ذكر حال أشرف البرية محمد صلى الله عليه وسلم لابن أبي العز الحنفي السلفي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر.
نعم، بدأ رحمه الله تعالى في سرد الغزوات، في سرد الغزوات. وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر. أولا الغزوات ومعرفة أحواله صلى الله عليه وسلم في غزواته ومواجهاته للمشركين. هذه الغزوات والسرايا والبعوث إنما بدأت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني، ولم تكن في العهد المكي. فالجهاد لم يفرض بالسيف والسنان في العهد المكي، إنما كان الجهاد في العهد المكي جهادا بماذا؟ بالحجة والبيان. كان جهادا بالقرآن وبلاغ حججه. قال الله سبحانه وتعالى عنه: وجاهدهم به جهادا كبيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي القرآن. فكان القرآن هو مادة الجهاد، أي الجهاد بالحجة والبيان. والجهاد بالحجة والبيان أشرف نوعي الجهاد، أي الجهاد بالحجة والبيان يتقدم الجهاد بالسيف والسنان. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما معناه: والجهاد بتبليغ السنن، أي بالحجة والبيان، أعظم وأبلغ من الجهاد بالسيف والسنان، أو بتبليغ السهام إلى رقاب العدو. والجهاد بتبليغ السنن، انتبهوا يا أخواني يا أخواتي، قال ابن القيم: والجهاد بتبليغ السنن أبلغ أعظم من الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب الأعداء. ذلك أن الجهاد بتبليغ السهام يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. الجهاد بتبليغ السنن لا يحسنه إلا أتباع الرسل، ولهذا هذا جهاد الرسل وأتباع الرسل دائما أبدا. ما من رسول إلا وجاهد بالحجة والبيان، لكن كثير من الرسل لم يفرض عليهم الجهاد بالسيف والسنان. فالجهاد بالحجة والبيان لا يتوقف أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يبقى الجهاد بالحجة والبيان أشرف نوعي الجهاد، أشرف نوعي الجهاد. ففي العهد المكي لم يكن النبي مأمورا بالجهاد بالسيف والسنان، وذلك لضعف المسلمين، فلم يكن الجهاد مشروعا. ولهذا كان النبي مأمورا بالصبر والهجر، الصبر الجميل والهجر الجميل، فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، فأعرض عنهم. فكان في العهد المكي مرحلة الإعراض عن هؤلاء لأنه لا يمكنهم القتال، ولهذا تعتبر مسألة الضعف في الجهاد والقوة. لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر النبي صلى الله عليه وسلم وصارت له جماعة مؤمنة وعاهد يهودا وأمنهم، أذن في القتال ولم يفرض. أذن كما قال سبحانه: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أذن في القتال ولم يجب عليهم ولم يفرض من جهة الطلب. ثم بعد ذلك لما قويت دولة الإسلام وفتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أمره بالجهاد طلبا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام: فكان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عبارات مهمة في بيان مراحل الجهاد وفرضيته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر مأمور أن يجاهد الكفار بلسانه لا بيده، وكان مأمورا بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين. طبعا الله ينصر أولياء وينصر رسله وينصر بدون أحد كما حصل في يأجوج ومأجوج الذين هم عباد الله لا طاقة ولا قبل لأحد بقتالهم ومع ذلك أهلكهم الله، لكن مع ذلك أوحى الله إلى عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتاله. ده أحكام، لكن الله ينصر. لكن هذا ابتلاء من الله عز وجل لعباده، وأيضا وضع شروط لوجوب التكليف على الإنسان بالشيء، وإن كان الله ينصر سبحانه وتعالى. قال: وكان مأمورا بالكف عن قتال من عجزه وعجز المسلمين عن ذلك. ثم لما هاجر إلى المدينة وصار له بها أعوان أذن له في الجهاد، أذن ثم لما قووا كتب عليهم القتال، ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار. الدولة دي مسألة مهمة جدا، لأنها تأتي لنا في غزوات النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية كان صلى الله عليه وسلم يعقد عقود أمان ومصالحة بينه وبين المشركين على ألا يغزوهم وألا يغزوه، وبعد ذلك طبعا مثل هذه العقود ما تصلح مع قوة الإسلام والمسلمين، لأن الله قال: وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم. لكن هذا كان في البداية، فكانوا لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار. فلما فتح الله مكة وانقطع قتال قريش ملوك العرب ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام، أمره الله تعالى بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد مؤقت، وأمره بنبذ العهود المطلقة. يبقى إذن الجهاد مر بمراحل، مرحلة ضعف. يبقى نضع سؤالا: ما مراحل الجهاد أو فرضية الجهاد؟ ما مراحل فرضية الجهاد؟ الجواب: المرحلة الأولى مرحلة الكف والإعراض، وهي مرحلة الضعف. المرحلة الثانية الإذن بالقتال، المرحلة الثانية الأمر به، وهي مرحلة القوة. مرحلة الإذن في بداية العهد المدني، مرحلة القوة بعد أن فتح الله عز وجل عليه وقويت دولة الإسلام، فهنا أمر النبي بجهاد الطلب صلى الله عليه وسلم. هذه مراحل الجهاد، وعليه فمتى يجب الجهاد؟ متى يجب الجهاد؟ يجب الجهاد إذا كان بالمسلمين قوة يقدرون على الجهاد بها، وكانت رايتهم معلومة ورأى الإمام، إلا من رأى الإمام المصلحة في مصالحتهم ومهادنتهم، يبقى لابد من قوة وإمام. البعض أتى بنقلتنا عن بعض العلم أن لا يلزم إمام، مراد العلماء الذين يقولون هذا وعدم اشتراط الإمام يقصدون أنه لو حصل في بعض الأحوال أن الإمام فقد أو حيل بيننا وبين الوصول إليه أنه لا يتعطل الجهاد بدعوى عدم وجود الإمام، بل علينا أن نجهد قدر استطاعتنا، كما يكون في ماذا مثال هذا؟ في جهاد الدفع، حينما يقتل الإمام والعدو قد دهم أرضنا نقول قفوا ليس هناك إمام، ويشترط لصحة الإمام لوجوب الجهاد الإمام، هنا نقول جهاد الدفع إذا دهم العدو أرضا فإننا ندفعه ولو قتل الإمام أو حيل بينه وبين الوصول إليه أو أسر الإمام أو إلى آخره. هذه حالة طارئة، وإلا فجهاد الدفع كجهاد الطلب يلزم له الإمام، ولهذا لم يجاهد الصحابة جهاد دفع إلا بإمام. أو يكون حتى في جهاد الطلب إذا ما قتل الإمام الأمير، النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أعطى الراية لثلاثة واحدا تلو الآخر، جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. لما قتل الثلاثة أخذ الراية من؟ خالد بن الوليد سيف الله المسلول، فصار خالد أميره مع أنه لم يعين. كذلك أيضا المسلمون إذا فقدوا الإمام وفيهم من يعينون عينوه، أو لا نستطيع شيئا من ذلك لكن ندفع بقدر مستطاعنا. أما أنهم يقولون لا يلزم الإمام ابتداء بحيث إن من أراد أن يجاهد جاهد، فهذا على خلاف النص وعلى خلاف عمل المسلمين. أما النص فكما في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة حديث وفيه إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، ولهذا البخاري بوب في كتاب الجهاد باب إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه. هذه مقدمة قبل الغزوات تتعلق بالجهاد وأي نوعين. إذا ما أنواع الجهاد؟ جهاد بالحجة والبيان وجهاد بالسيف والسنان. سؤال: ما أشرف النوعين؟ الجواب: الجهاد بالحجة والبيان. سؤال: ما مراحل فرضية الجهاد؟ الجواب: في العهد المكي كان الجهاد بالحجة والبيان، وكان الإعراض عن المشركين والكف عنهم. في العهد المدني مرحلتان: المرحلة الأولى مرحلة الإذن، والمرحلة الثانية مرحلة الإيجاب. طيب سؤال عن غزواته صلى الله عليه وسلم: ما منهج السلف في التعامل مع الغزوات؟ سيرة النبي عموما يا أخواني هي واقعه العملي للإسلام، فالإسلام له واقع عملي هو سيرته التي منها غزواته، وليس يوجد أمة تنفصل عن تاريخها، والأمة التي لا تنفصل عن تاريخها ليست بأمة تستحق التقدير. وخير أمة أخرجت للناس أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير تاريخ مر على البشرية من لدن آدم إلى قيام الساعة تاريخ هذه الأمة، وخير رجال حملوا مشاعل النور إلى البشرية أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي أن ندرس صغارنا قبل كبارنا سيرة رسول الله وأيامه صلى الله عليه وسلم في الناس، ومما يدل على أن تعليم أبنائنا، وكم فقدنا من طريقة السلف، ونظن أن العزة في البعد عن سيرة النبي والصحابة وتاريخ هذه الأمة، وأردنا أن نحدث تاريخا جديدا، تاريخ الحجارات، تاريخ الحجارة، تاريخ فك الرموز. لسنا في حاجة إلى أن نقرأ أحجارا نفك رموزها وعندنا تاريخ مسطر موجود. نعم نأخذ من هذه الرموز ما ننتفع به دنيا، لكن ليسوا أئمة، فأئمتنا ليست الفراعنة. وإن كنا ننتفع من تاريخ الفراعنة بأمور دنيوية لا إشكال، ولو من أعدائنا، لو عند أعدائنا فوائد، لو عند أعدائنا خبرات استطعنا أن ننقلها ونتقرب بها في الدنيا لا إشكال، لكن لن يكون الغرب ولن يكون أئمة الكفر أئمة لنا نقتدي بهم ونهتدي بضربهم. فلنفرق إذن بين تاريخ وحضارة يمكن أن ننتفع بها دنيا، وبين تاريخ نعتز به نقتدي به، نقتدي به. حينما تنفصل الأمة عن تاريخ تقتدي به تضعف وتنفصل عن أسباب القوة. وإن أي أمة حتى الآن لتبحث عن رجال ترفع قامتهم، تحتفل بهم وتجعل لهم أعيادا، وهم من حثالة البشر. وأما أمتنا فتعجز أنت عن حصر رجالها وأئمتها، ولكن غاب عنا سيرتهم. لهذا نحن أمة ضعيفة، حتى تجد من رجالات فكر اليوم من لا يقول فقط لا نعيد تاريخ أمة مضت، كان لها ظروف ولها أحوال ولها بيئة ولها تاريخ، إنما تاريخنا الآن ينبغي أن ننفصل عن هؤلاء. تاريخ معاصر، دولة مدنية لا دولة دينية، دولة ينبغي أن تقوم على حذف خانة الديانة. والله والله إنهم لا يعتقدون حذف الديانة لا حذف خانة الديانة، لكنهم لا يجرؤون، هم يريدون حذف الديانة. الذي يقول هذا حذف خانة الديانة، خانة الديانة، هذا في الحقيقة يريد حذف الديانة، لكنه لا يجرؤ أن يقول ذلك. تعالوا إلى السلف كيف كانوا يتعاملون مع التاريخ والغزوات. الخطيب البغدادي يقول، وقد روى عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني، انتبهوا أخواني، انتبهوا، يا الله كم نحن في حاجة إلى أن نعود إلى هذا التاريخ وهذا الهدي. وهل وجدت الأمة عزا، وهل شرفت الأمة في زمان إلا في زمان هؤلاء؟ إذن فننظر كيف حصلوا العز. قال: كان أبي، يا سلام، كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه ويعدها علينا. تبهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه ويعدها علينا ويقول: يا بني أو يا بني، هذه مآثر آبائكم، هذه مآثر آبائكم، فلا تضيعوا ذكرها. يا الله يا الله يا أخوان، هذه مآثر آبائكم، مش مآثر بقى حضارة ونقوش وفك رموز ودمية وتحنيط، هذه مآثر آبائكم، مشاعل نور، نشر إسلام فلا تضيعوه، فلا تضيعوا ذكره، ذكره الخطيب في الجامع الأخلاق الراوي. وروي عن زيد بن زين العابدين علي بن حسين ابن علي قال قال كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وصراياه، كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وصراياه كما نعلم الصورة من القرآن، كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. ايه يا اخوان روعة السلف دي، ما لهذه الروعة؟ يا الله، والله ما وجد ضنك في حياتنا ولا كسوف في جزء منها إلا بسبب يعدنا عن السلف. والله 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 لنحن أحوج إلى ربنا أن نصلي وأن نذكره وأن نبتهل إليه وأن نظهر الضراعة إليه، أن يكشف كسوف السلف عن هذه الأمة أعظم ربما من صلاتنا الأخرى، لأن صلاتنا الأخرى جزء مما عليه سلفون، فما عرفنا صلاة الكسوف ولا صفة صلاة الكسوف إلا مما نقله سلفنا وفهمه سلفنا. ومن أعظم ما عليه سلفنا هديهم العام في عبادة، في عقيدة، في تاريخ وضيء، لا نقول في كل غزوة، في كل أمير قاده وفي كل جندي قاتل أو عرض إسلام. إخوان، الإسلام في الأمة والإسلام في الشخص. كل واحد، قف مع خالد، قف مع عمرو، قف مع سعد، قف مع شرحبيل، قف مع أسامة ابن زيد، قف بعد ذلك مع موسى بن نصير، قف بعد ذلك مع عقبة، قف مع ذلك طارق بن زياد، قف مع كل واحد من أمر الإسلام في أي يوم من الأيام ستجد إمامه. تاريخ وضيء عظيم، سبحان الله. هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وصرياه كما نعلم الصورة من القرآن. بعد هذه المقدمة في الجهاد، بعد هذه المقدمة في أهمية علم المغازي الذي هو جزء من علم السيرة التي ينبغي أن نعنى بها، ندخل على الغزوة الأولى المذكورة وهي غزوة الأبواء. يقول: غزوة الأبواء بعد في صفر هذا وفي الثانية الغزو اشتهر، يعني بدأ هذا الغزو في السنة الثانية. السنة الأولى كان فيها التأسيس من بناء المسجد، من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. أما الغزوة الأولى التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم فهي غزوة الأبواء. نعم، قبل هذا في نقطة أيضا يمكن احنا نضعها، نقطة أيضا مهمة، وهي عدد غزوات صلى الله عليه وسلم. ما عدد غزوات، قبل أن نبدأ بغزوة الأبواء نضع هذه النقطة أيضا، ما عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعلق على حديث الصحيحين، حديث أبي إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى، قال: قلت لزيد بن أرقم، أبو إسحاق السبيعي يقول: قلت لزيد بن أرقم رحمه الله: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة. يعني قلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17 غزوة. هذا حديث زيد بن أرقى. علق الحافظ فقال: قوله 19 مراده الغزوات التي خرج النبي فيها بنفسه. هذه الغزوات التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، سواء قاتل أو لم يقاتل. لكن روى أبو يعلى من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن عدد الغزوات 21، 21 بدلا من 19. قال ابن حجر وإسناده صحيح وأصله في مسلم، فعلى هذا كيف نفهم حديث زيد 19؟ قال: فعلى هذا ففات زيد بن أرقم ذكر ثنتين منها، أو عد الغزوتين واحدة. وقد توسع ابن سعد، يقول حافظ: وقد توسع ابن سعد فبلغ 7 بنفسه 27. وتبع في ذلك الواقزي، وهو مطابق لما عده ابن إسحاق، إلا أنه لم يفرد وادي القرى من خيبر. إذن اختلفوا في عدد الغزوات. وأما البعوث والسرايا فعد ابن إسحاق 36، وعد الواقدي 48. هذه غزواته وسراياه. إذن النبي عاش مجاهدا صلى الله عليه وسلم، حجة والبيان والسيف والسنان، ومعه أصحابه رضوان الله عليه. طيب، غزوة الأبواء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الفصول: وكانت أول غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه غزوة الأبواء. وكانت أول غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء. وكانت أول غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء. والأبواء هذه إخواني، قال بعض العلم، قرية من أعمال الفرع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة 23 ميلا. قال ابن كثير: وكانت في صفر 2 من الهجرة، خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ودان. وودان قالوا قرية جامعة من نواحي الفرع بين مكة والمدينة، بينها وبين الأبواء نحو من 8 أموال، قريبة من الجحفة. ولهذا هذه الغزوة تسمى بغزوة الأبواء أو ودان، لقرب المكانين، لقرب المكانين، تسمى غزوة الأبواء أو ودان. دي أول غزوة. يبقى ما أول غزوة غزاها النبي؟ الأبواء. طيب، قال: فودع بني ضمرة ابن بكر ابن عبد منات. الغزوة هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في البداية يريد أن يظهر قوة المسلمين، مناورات، فعير يأتي من هنا أو من هنا، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو القوافل يعني، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيريد أخذ هذه العير، وأخذ هذه لما فعلوه مع المسلمين من قبل، ولما حصل من بعض هذه الاعتداءات. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم قوة المسلمين ويشعرهم بهذه القوة، حتى لا يفكر أحد أن يغزو النبي والصحابة في المدينة. وهذه خطط حربية كما يقال، فالهجوم خير وسيلة للدفاع. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقات أمثال هؤلاء، فيقطع عيرا وكذا، قد يحصل شيئا وقد يهرب منه الناس، وهذا غالبا ما كانوا يهربون منه، لأنهم كانوا لهم أعين وجواسيس فكانوا يهربون. لكن عموما وهم يهربون من النبي صلى الله عليه وسلم تحقق المراد، ألا وهو الإرهاب، ألا وهو أن المسلمين بهم قوة، خرجوا لملاقات هؤلاء لأخذ أموال هؤلاء، إذن بهم قوة، فمن أراد أن يغزوهم فسوف يفكر 1000 مرة قبل أن يحاول ذلك. وثانيا هم مأجورون، وثالثا هذا لا شك أنه رفع لمعنويات الصحابة رضوان الله عليه. طيب فلما لم يحصل له ذلك صلى الله عليه وسلم لم يقع قتال في هذه الغزوة، وادع بني ضمرة ابن بكر بن عبد منات ابن كنانة مع سيدهم مجدي بن عمرو، ودعهم صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ هذا في أول باء الإسلام، على أن لا يغزو المسلمين، هو يعني مجدي بن عمرو، وأن لا يغزوهم المسلمون. كما قلنا وأشار شيخ إسلام في البداية كانت الموادعة دي موجودة لأن المسلمون لا يستطيعون محاربة جميع الكفار، هذا في البداية، وألا يكثروا عليهم جمعا، وألا يعينوا عليهم عدوا. هذه تقريبا كانت البنود اللي كانت تفعل أولا، المسلمون ما يغزوهم، هم ما يغزون المسلمين، لا يقف مع من يحاول غزوهم، ولا يكثروا عليهم جمعا، ولا يعيبوا عليهم ماذا، ولا يعينوا عليهم عدوا. ثم كرر راجعا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلقى حربا، وكان استخلف عليها على المدينة يعني سعد ابن عباد. هذه إيه؟ هذه غزوة الأبواء، وكانت بعد صفر في هذه السنة. قال وفي الثانية يعني في السنة الثانية الغزو اشتهر يعني لما صار لهم قوة. نعم.
إلى بواط ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجب.
نعم، إلى بواط، وصححوا فيها أيضا الضبط إلى بواطة، بواطة أو بواطن، وهي الغزوة التي كانت بعد ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بواط، فخرج بنفسه في ربيع الآخر من السنة الثانية، واستعمل على المدينة السائبة ابن عثمان ابن مضعون، فصار حتى بلغ بواطة من ناحية رضوة، ورضوة هذا جبل من جبال المدينة كما قال بعضهم، ثم رجع ولم يلقى صلى الله عليه وسلم حربا، لم يلقى حربا، ولكنه أيضا إيه؟ لكنه صلى الله عليه وسلم ودعا. فإذا هذه الغزوة الثانية، كما قلنا هذه الغزوات كلها تعد إيه؟ مناورات، إظهار لقوة المسلمين، إظهار لقوة المسلمين. طيب ثم بعد ذلك ثم بدر، إلى بواط ثم بدر. بدر هذه، بدر هنا هي بدر الأولى، وبدر هذه أطلقت على ثلاث غزوات: بدر الأولى، بدر الكبرى، بدر الموعد. هذه بدر الأولى، وهذه كانت لطلب كرز ابن جابر الفهري، كرز ابن جابر الفهري، وتسمى سفوان، غزوة سفوان. النبي خرج لطلب كرز ابن جابر الفهري فأفلت منه، وكان حامل اللواء في هذه الغزوة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في بواط كان حامل اللواء سعد ابن أبي وقاص، وكانت تجارة المشركين وقتها عليها أو منهم أمية بن خلف. في بدر كان حامل علي بن أبي طالب. قال الحافظ ابن كثير: غزوة بدر الأولى وتسمى سفوان، ثم خرج بعدها بنحو من 10 أيام إلى بدر الأولى، وذلك أن كرز بن جابر الفهري أغار على صرح المدينة، الصرح والإبل يعني، فطلبه فبلغ واديا يقال له سفوان في ناحية بدر، ففاته كرز فرجع، وكان قد استخلف على المدينة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وبعث سعد بن أبي وقاص في طلب كرز بن جابر فيما قيل والله أعلم، وقيل بعثه لغير ذلك. هذا بالنسبة لبدر الأولى. يبقى كانت طلب كرز بن جابر الفري وأفلت إيه؟ وأفلت منه. قال ووجب تحول القبلة في نصف رجب. تحول القبلة في نصف رجب يعني حصل في نصف رجب تحول القبلة. وهذه قد اختلف أهل العلم في أي شهر تحولت القبلة. أهل العلم متفقون على أن تحويل القبلة لما كان في السنة الثانية للهجرة، لكن اختلفوا في الشهر. وذلك أن حديث البراء في الصحيح أنه ذكر ذلك على وجه الشك، فقال في تحويلها فلما مكث النبي في مكة 16 في المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا. ولهذا ذكروا في ذلك أقوال، منهم من قال إنما تحولت في شعبان، ومنهم من قال إنما تحولت في جمادة من الأخير، ومنهم من قال إنما تحولت في رجب. وهو قول الجمهور، تحول القبلة في رجب هذا قول الجمهور. قال ابن حجر ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس، رواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس أنها تحولت فين؟ في رجب. لكن مشهور عندنا أنها تحولت في شعبان وفي النصف من شعبان. طيب وعلى فرض هذا، وعلى فرض هذا أنها تحولت في نصف من شعبان، فهل يجوز الاحتفال بنصف من شعبان بصيامه؟ الجواب لا، لأن النبي لم يصومه صلى الله عليه وسلم تخصيصا لذلك. نعم كان من هدي النبي أن يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهي الأيام البيض، هذا في كل شهر، لكن لا يشرع صيام النصف من شعبان تعبدا. أما ليلة النصف وفضل هذه الليلة، فضل هذه الليلة وليس اختصاص الليلة بإحياء، إنما فضل هذه الليلة، فقد ورد بأحاديث بمجموعها تفيد ثبوت الفضل. هذا خلاصة الكلام في ليلة النصف وفي يوم النصف. أما يوم النصف فابتداء لم يثبت أن تحويل القبلة كان فيه بسند صحيح، إنما الصحيح الذي رواه الحاكم عن ابن عباس أنه كان في نصف رجب، وهو الذي اعتمده هنا تحول القبلة في نصف رجب. لكن قيل في جمادة وقيل في شعبان. وفي حديث البراء الشهر مشكوك فيه، أما السنة متفق عليه. طيب المسألة الثانية، هل يجوز صيام نصف من شعبان على أنه يوم تحول القبلة؟ الجواب لا يشرع صيامه ولو ثبت أن النصف من شعبان كان تحول القبلة فيه، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيامه من أجل هذه المناسبة. المسألة الثالثة، هل ثبت فضل ليلة النصف من شعبان؟ فضل ليلة النصف من شعبان، الجواب ورد أحاديث، هذه الأحاديث بمجموعها تفيد ثبوت فضل هذه الليلة على الصحيح. أربعة، مع ثبوت فضل هذه الليلة هل نخصها بنوع عبادة وبمزيد عبادة؟ الجواب لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصصها بشيء من العبادة، إنما على الإنسان أن يغتنم هذه الليلة في دعاء الله عز وجل واغتنام هذا الفضل العظيم كسائر الأزمان الفضيلة. طيب هذا بالنسبة لتحول القبلة.
قال من بعد ذي العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعبان.
من بعد ذي العشير يا إخواني، من بعد ذي العشير يعني يقول وجب تحول القبلة في نصف رجب وكذا. من بعد ذي العشير يعني غزوة العشير أو العشيرة، ورد لها أسماء، يقال العشير والعشيرة والعشيراء والعسيرة. يبقى العشير والعشيرة أو العسيرة والعشيراء كلها بأسماء. ولهذا قال ابن كثير ثم كانت بعدها غزوة العشيرة ويقال بالسين يعني العسيرة ويقال العشيراء، هذا كلام ابن كثير. خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في أثناء جمادة الأولى حتى بلغها وهي مكان ببطن ينبع، وأقام هناك بقية الشهر وليالي من جمادة الآخرة، وصالح بني مدلج ثم رجع ولم يلق كيدا، وقد كان استخلف عن المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد. هذه الغزوة وفيها صالح بني مدلج. نعم، كل هذا في أزمان متقاربة من السنة. في الشهر يحصل خروج النبي المرة والمرتين. نعم، قال وفرض شهر الصوم في شعبان، أي فرض شهر الصوم ورمضان في شعبان، ولهذا صام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة الصيام الواجب، فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن متى فرض صيام رمضان؟ في العام الثاني. ما زمن فرضيته؟ فرض في شهر شعبان، فرض في شهر شعبان. نعم،
قال والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 الشهر ووجبت فيه زكاة.
طيب نقف عند غزوة بدر، أحسن نقف عند غزوة بدر.